أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني أتقدم إلى إخوان المسلمين بما تيسر من الكلام على شيء من أحكام الحج والأضحية بمناسبة حلول وقت موسميهما، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لله، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، مقربا إليه، إنه جواب كريم. والكلام في الحج يتلخص فيما يأتي: أولا، متى فرض الحج وعلى من يكون فريضة؟ ثانيا، الأحكام المتعلقة بالسفر. ثالثا، من أين يحرم من أراد الحج أو العمرة؟ رابعا، الأنساك وأفضلها. خامسا، صفة التمتع من ابتداء الإحرام بالعمرة إلى انتهاء الحج بصفة مختصرة. سادسا، طواف الوداع. سابعا، محظورات الإحرام. ثامنا، حكم فاعل هذه المحظورات. تاسعا، زيارة المسجد النبوي. أما الكلام في الأضحية فيتلخص فيما يأتي: أولا، الأضحية تعريفها وحكمها. ثانيا، وقت الأضحية. ثالثا، الذي يضحى به وعمن يجزئ. رابعا، شروط ما يضحى به. خامسا، العيوب المكروهة في الأضحية. سادسا، كيف تذبح الأضحية. سابعا، آداب الزكاة التي تنبغي مراعاتها في الأضحية وغيرها. ثامنا، الذي يمتنع على المضحي.
أولا، متى فرض الحج وعلى من يكون فريضة؟
فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة أو العاشرة، على أرجح أقوال أهل العلم، لأن فرضه كان بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وتلك الآية في صدر سورة آل عمران النازل عام الوفود سنة 90 من الهجرة. وحكمة تأخر فرضه، والله أعلم، أن مكة زادها الله شرفا، كانت قبل تلك السنة تحت سيطرة المشركين من قريش، فليس يتسنى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يحجوا على الوجه الأكمل. وما أمر عمرة الحديبية ببعيد، فقد صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة 6 من الهجرة عن إتمام عمرتهم. والحج فريضة على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع للحج بماله وبدنه، فأما غير البالغ فلا يجب الحج عليه، ولكن يصح منه، وله فيه أجر حج التطوع، وإذا بلغ أدى الفريضة، لأن حجه قبل بلوغه حج قبل وقت خطابه به، فهو كما لو أدى صلاة الفريضة قبل وقتها. والعاجز عن الحج بماله كالفقير والرقيق لا يجب عليه الحج، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، وهذا غير مستطيع فلا يجب عليه. وأما العاجز ببدنه فقط، فإن كان عجزه لا يرجى زواله كالكبر والمرض المستمر، فإنه يوكل من يحج عنه، وإن كان عجزه يرجى زواله كالمرض الطارئ، فإنه ينتظر حتى يشفى منه ثم يحج، فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته. ومتى وجب الحج على المسلم؟ وجب عليه المبادرة إلى أدائه، لأن أوامر الله ورسوله إذا لم تكن مقيدة بوقت ولم تكن قرينة على أنها للتراخي فهي على الفور. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد وفي سنده ضعف، لكن القول بالفورية له أدلة عامة تؤيد هذا الحديث.
ثانيا، الأحكام المتعلقة بالسفر.
لما كان الحج لا بد له من السفر، بل هو نفسه سفر، كان من المهم أن نتكلم عن بعض أحكام السفر هنا. فللسفر أحكام تتعلق به، أهمها ما يتصل بالصلاة ويتلخص فيما يلي: أولا في الطهارة، فالمسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء إن وجده في وضوئه وغسله، فإن لم يجده تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه، فيضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه كله وكفيه من أطراف أصابعه إلى كوعه، وهو مفصل كفه من ذراعه. والمسافر يمسح على خفيه 3 أيام بلياليها، بخلاف المقيم فإنه يمسح يوما وليلة فقط. ثانيا، في صلاة الفريضة، فالمسافر يصلي الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء والآخرة 2 ركعتين فقط من حين أن يخرج من بلده حتى يرجع إليها، سواء طالت مدة سفره أم قصرت. ثالثا، في صلاة المسافر النافلة، فالمسافر يشرع له أن يتطوع بالنوافل كما يتطوع المقيم، فيصلي صلاة الليل والوتر وصلاة الضحى وتحية المسجد وصلاة الكسوف. وللمسافر أن يتطوع في السفر وهو على ظهر مركوبه حيث كان وجهه وإن لم يكن إلى جهة القبلة. ومن أحكام السفر أنه ينبغي أن يكون مع المسافر رفقة للإيمان، وينبغي أن يكون معه ما يثبت اسمه وعنوانه حتى لا يخفى لو حصل عليه تلف بحادث أو غيره. ومن أحكام السفر أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، ويشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا، فالصغير والمجنون لا يكفيان في المحرم، لأنهما لا يستطيعان الدفاع عن أنفسهما فضلا عن غيرهما. وعلى هذا فإذا لم تجد المرأة محرما لم يجب عليها الحج، لأنها لا تستطيع إليه سبيلا.
أخي الحاج الكريم، يمكنك الاستماع إلى شرح مفصل من الشيخ للأحكام المتعلقة بالسفر، وذلك في آخر هذا الشريط. ثالثا، من أين يحرم من أراد الحج أو العمرة؟
يحرم من أراد الحج أو العمرة من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي 5: أحدها ذو الحليفة ويسمى أبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم. 2: الجحفة، وهي قرية قديمة خربت فجعل الناس بدلها رابغا، وهي لأهل الشام ولمن مر بها من غيرهم. 3: يلملم، وهو جبل أو مكان بتهامة ويسمى السعدية، وهو لأهل اليمن ومن مر به من غيرهم. 4: قرن المنازل، ويسمى السيل الكبير، وهو لأهل نجد ولمن مر به من غيرهم. 5: ذات عرق، ويسمى الضريبة، وهي لأهل العراق ولمن مر بها من غيرهم. فمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منها، ومن حاداها من طريق الجو أو البحر وجب عليه أن يحرم عند محاذاتها، ولا يجوز له تأخير الإحرام حتى يهبط في المطار أو يرسي في الميناء، لأن هذا من تعدي حدود الله تعالى، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن كان دون هذه المواقيت من مكة أحرم من موضعه، حتى من في مكة يحرمون من مكة إلا للعمرة، فيحرمون من خارج الحرم أي من وراء الأميال من الحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: أخرج بأختك يعني عائشة من الحرم فلتهل بعمرة. ومن مر بهذه المواقيت لا يريد حجا ولا عمرة، كمن يريد تجارة أو زيارة قريب أو طلب علم أو نحو ذلك، لم يجب عليه الإحرام لأن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، ولا إحرام إلا في حج أو عمرة.
رابعا الأنساك وأفضلها.
الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أي بعد دخول شهر شوال، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. والقران أن يقرن بين الحج والعمرة فيحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. والإفراد أن يحرم بالحج وحده. وجمهور العلماء على أن الإنسان مخير بين هذه الأنساك، واختلفوا في الأفضل منها. والصحيح أن الأفضل التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه، ولأنه أكثر عملا، لأنه يأتي بأفعال العمرة كاملة وبأفعال الحج كاملة، ولأنه أيسر من غيره لمن قدم مكة في وقت مبكر، حيث يتمتع بالحل فيما بين العمرة والحج. ويجب بالتمتع هدي شكران لا جبران، مما يجزئ في الأضحية من شاة أو سبع بدنة أو بقرة يذبحه يوم العيد أو في الأيام الثلاثة بعده، ويفرقه بمنى أو بمكة ويأكل منه. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج لا يتجاوز بهن الأيام الثلاثة بعد العيد، وسبعة إذا رجع إلى أهله. والقارن كالمتمتع في وجوب الهدي أو بدله. أما المفرد فإنه لا هدي عليه.
خامسا صفة التمتع من بدء الإحرام إلى انتهاء الحج.
ألف العمرة. أولا إذا أراد أن يحرم بالعمرة اغتسل كما يغتسل للجنابة، وتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته، ولبس إزارا ورداء أبيضين، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة. ثانيا ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية سنة الوضوء لا بنية سنة الإحرام، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للإحرام سنة. ثالثا ثم إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في العمرة فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم عمرة، يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة. ويسن الإكثار من التلبية حتى يبدأ بالطواف، فإذا بدأ بالطواف قطعها. رابعا فإذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف من حين قدومه، فيقصد الحجر الأسود فيستلمه أي يمسحه بيده اليمنى، ويقبله إن تيسر بدون مزاحمة، وإلا أشار إليه ويكبر، ثم ينحرف فيجعل البيت عن يساره. فإذا مر بالركن اليماني وهو آخر ركن يمر به بعد ركن فإذا مر بالركن اليماني وهو آخر ركن يمر به قبل الحجر استلمه بيده اليمنى إن تيسر بدون تقبيل. ويطوف سبعة أشواط، يرمل الرجل في الأشواط الثلاثة الأولى ويطبع في جميع الطواف. والرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، والاتباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويذكر الله ويسبحه في طوافه، ويدعو بما أحب في خشوع وحضور قلب، وكلما أتى الحجر الأسود كبر، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما التقيد بدعاء معين لكل شوط فليس له أصل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة محدثة. خامسا فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين وراء مقام إبراهيم، ولو بعد عنه يقرأ بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. ويسن تخفيف هاتين الركعتين كما جاءت به السنة، من أجل أن يدع المكان لمن هو أحق به منه. سادسا ثم يطوف بالصفا والمروة، أي بينهما سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. والسنة إذا أقبل على الصفا أن يقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ليستحضر بذلك أنه إنما يسعى من أجل تعظيم شعائر الله عز وجل. ويصعد على الصفا ويقف مستقبل القبلة رافعا يديه ويذكر الله تعالى ويدعوه. والسنة للرجل أن يسعى بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا. سابعا، فإذا أتم السعي قصر من شعر رأسه يعمه بالتقصير، وتقصر المرأة منه قدر أنملة، وبذلك تمت العمرة وحل من إحرامه، فيستمتع بكل ما أحل الله له قبل الإحرام من اللباس والطيب والنكاح وغير ذلك. باء، الحج. ألف، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، ويفعل عند إحرامه كما فعل عند إحرام العمرة من الغسل والطيب ولبس ثياب الإحرام. ثانيا، فإذا فرغ من ذلك نوى الدخول في الحج فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم حجا، يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة. ويسن الإكثار من التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد، فإذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد قطع التلبية. ثالثا، ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الرباعية إلى ركعتين ولا يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع بمنى. رابعا، فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة، فينزل بنمرة إن تيسر له إلى الزوال، وإلا نزل بعرفة، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم تفرغ لذكر الله تعالى ودعائه، يستقبل القبلة في ذلك ولو كان الجبل خلفه حتى تغرب الشمس. خامسا، فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة فصلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويبيت بها، فإذا صلى الفجر اشتغل بذكر الله ودعائه حتى يسفر جدا. سادسا، فإذا أسفر جدا سار إلى منى، فإذا وصل إليها بدأ برمي جمرة العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة، فيرميها بسبع حصيات متعاقلات كل حصاة فوق الحمصة قليلا، ويكبر مع كل حصاة بخشوع وتعظيم لله عز وجل. فإذا فرغ من رميها نحر هديه إن تيسر، ثم حلق رأسه كله أو قصره، والحلق أفضل إلا المرأة فتقصر من رأسها بقطع أنملة. وبالرمي والحلق أو التقصير يحل من إحرامه التحلل الأول، فيلبس ثيابه ويتطيب ويفعل كل ما أحل الله له قبل الإحرام ما عدا النساء، فإنه لا يحل له ما يتعلق بهن حتى يحل التحلل الثاني. ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروة على صفة ما سبق في طواف العمرة وسعيها، إلا أنه لا يرمل في الطواف ولا يتبع، لأنهما عن الرمل والاتباع لا يشرعان في غير الطواف أول ما يقدم. وبالطواف والسعي المسبوقين برمي الجمرة والحلق والتقصير يحل التحلل الثاني، فيحل له كل ما أحل الله له قبل الإحرام حتى النساء. فخلاصة ما يفعل من الأنساك يوم العيد ما يلي: رمي جمرة العقبة، نحر الهدي، الحلق والتقصير، الطواف والسعي. والسنة أن يرتبها هكذا، وإن لم يتيسر له فقدم بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. سابعا، ويبيت بمنى ليلة 11 و12. ثامنا، ويرمي الجمرات الثلاث في هذين اليومين بعد الزوال، يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، فإذا فرغ منها تقدم قليلا عن الزحام فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى بما أحب دعاء طويلا، ثم يرمي الجمرة الثانية ويقف بعد هذا الدعاء كما فعل في الأولى سواء، ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد كما رمى الجمرتين قبلها، ولا يقف بعدها للدعاء. فإذا أتم رمي الجمرات الثلاث في اليوم 12، فإن شاء تأخر في منى لليوم 13 ورمى الجمار فيه بعد الزوال وهو أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة عمل صالح. وإن شاء تعجل في يومين فخرج من منى في اليوم 12 قبل الغروب. وينبغي أن يكثر من التكبير والذكر في تلك الأيام والليالي، لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وبهذا تمت أفعال الحج.
بعد هذا المختصر يمكنك الاستماع إلى مزيد من الإيضاح عن كيفية أداء مناسك الحج بعد الشرح المفصل للأحكام المتعلقة بالسفر. سادسا طواف الوداع.
إذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع 7 أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وعلى هذا فيجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء، فلا يجوز البقاء بعده بمكة ولا التساؤل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجهم كشد الرحل وانتظار الرفقة أو انتظار السيارة إذا كان قد وعدهم في وقت معين فتأخروا عنه ونحو ذلك. فإن قام لغير ما ذكر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. وهنا أنبه على أمر يفعله بعض الناس، حيث ينزلون في ضحى اليوم 12 أو ضحى اليوم 13 من منى فيطوفون للوداع ثم يرجعون إلى منى فيرمون الجمرات بعد الزوال ثم يغادرون إلى بلادهم، وهذا أمر لا يجوز، لأنهم إذا فعلوا ذلك لم يكن آخر عهدهم بالبيت بل كان آخر عهدهم برمي الجمرات، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت حارت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحادثتنا هي؟ فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت للبيت ثم حارت بعد الإفاضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر والنفساء كالحائض، لأن الطواف لا يصح منهما.
سابعا محظورات الإحرام.
ومحظورات الإحرام هي الأشياء المحرمة في الإحرام بسبب الإحرام، وتترخص فيما يأتي: أولا إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وألحق جمهور العلماء به شعر بقية الجسم. ثانيا إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين، ألحقه جمهور العلماء بالشعر بجامع الترفه. ثالثا استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو المأكول أو المشروب. رابعا لبس القفازين وهما سراب اليدين. خامسا المباشرة لشهوة. وفدية هذه المحظورات الخمسة على التخيير كما ذكره الله تعالى في القرآن في حلق الرأس، وقيس عليه الباقي، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، ويفرق الطعام والشاة على المساكين إما في مكة أو في مكان فعل المحظور. ثالثا الجماع في الفرج، وإذا وقع في الجماع في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه 4 أمور: أولا فساد النسك الذي وقع فيه جماع، ثانيا وجوب المضي فيه، ثالثا وجوب قضائه من العام القادم، رابعا فدية وهي بدنة ينحرها ويفرقها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع. المحظور السابع عقد النكاح، وليس فيه فدية، لكن النكاح يفقد سواء كان المحرم الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيله فيه. ثامنا قتل الصيد البري المتوحش، وعليه جزاؤه وهو ذبح مثله يفرقه على فقراء الحرم، أو يقومه بطعام يفرقه على فقراء الحرم، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وهذه المحظورات الثمانية حرام على كل محرم ذكرا كان أم أنثى، ويختص الذكر بالمحظورين التاليين: أولا تغطية الرأس بملاصق، فأما غير الملاصق كالخيمة وسقف السيارة والشمسية فلا بأس به. ثانيا لبس المخيط وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه كالقميص والسراويل والخفين. فأما الإزار أو الرداء المرقع فلا بأس به، وكذلك لا بأس بلبس الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن ووعاء النفقة ونحوها. وتختص الأنثى بالمحظور التالي وهو تغطية الوجه على أي صفة كانت، قال بعض العلماء وقال بعض العلماء المحظور عليه النقاب فقط، وهو أن تغطي وجهها بغطاء منقوب لعينيها فيه، والأولى أن لا تغطيه مطلقا. وفدية هذه المحظورات الخاصة على التخيين كفدية الخمسة السابقة.
ثامنا، حكم فاعل محظورات الإحرام.
لفاعل المحظورات السابقة ثلاث حالات: الأولى أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر فهذا آثم وعليه فديته. الثاني أن يفعله لحاجة فليس بآثم وعليه فديته. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلو احتاج إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه جاز له تغطيته وعليه الفدية على التخيير بينما سبق. الثالثة أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم فلا إثم عليه ولا فدية، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن متى زال العذر فعلم بالمحظور أو ذكره أو زال إكراهه أو استيقظ من نومه وجب عليه التخلي عنه أي عن المحظور فورا.
تاسعا، زيارة المسجد النبوي.
المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس. والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن أجل هذا تشرع زيارة المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تشرع كل وقت وليس خاصا في وقت الحج ولا علاقة له بالحج، فالحج يكمل بدونه ولا ينقص بتركه، لكن الناس جعلوه مع الحج ليكون السفر لهما واحدا، لا سيما لمن يشق عليه إفراد كل واحد منهما بسفر كأهل الأقطار البعيدة. فإذا دخل المسجد النبوي صلى فيه ما شاء الله ثم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف أمامه وقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن اقتصر على قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فلا حرج، ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على أبي بكر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ويسن أن يخرج إلى مسجد قباء متطهرا فيصلي فيه، وأن يزور البقيع وهو مقبرة المدينة فيسلم على عثمان رضي الله عنه فيقف على قبره ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ويسلم على أهل البقيع ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. ويخرج إلى أحد فيزور قبر حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن هناك من الشهداء ويترضى عنهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. والمرأة لا تزور شيئا من القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، وليس في المدينة شيء يشرع قصده من المساجد وغيرها سوى ما ذكرنا، والله موفق.
الأضحية. أولا، تعريفها وحكمها.
الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، وهي سنة مؤكدة دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته، وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها، ونفاة الوجوب ليس معهم نص. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ولم يتصدق بثمن الأضحية حتى في عام المجاعة التي أصابت الناس. والأصل في مشروعية الأضحية أن تكون عن الحي، لأن هذا هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه. أما الأضحية عن الميت فتكون على ثلاثة وجوه: أحدها أن تكون تبعا للحي، كما لو ضحى عن أهل بيته ونوى بها الأحياء والأموات، فهذه ربما يكون الأصل فيها تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن آله، فإن منهم من كان ميتا. الثاني أن يضحي عن الميت استقلالا تبرعا، فقد قال فقهاء الحنابلة: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك. والأضحية من القرب، فالنص على خصوص الأضحية عن الميت، لكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس، يضحون عن أمواتهم تبرعا ويصرفون أنفسهم وأهليهم الأحياء، حتى ظن كثير من العامة أن الأضحية من خصائص الأموات. وأشد خطأ من ذلك ما يضحى به عن الميت أول سنة من موته، ويسمونها أضحية الحفرة أو أضحية الدفنة، ويرون أنه لا يشترك معه أحد في ثوابها، فإن هذا من البدع التي لا أصل لها. الثالث أن يضحى عن الميت بموجب وصيته، الثالث أن يضحى عن الميت بمقتضى وصيته تنفيذا لها، فتنفذ حسب وصيته بدون زيادة ولا نقص.
ثانيا وقت الأضحية،
وقت الأضحية من صلاة العيد يوم الأضحى إلى آخر يوم من أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم العيد، فتكون أيام الذبح أربعة، ويطلع الذبح ليلا، والذبح في النهار أفضل، وأفضله يوم العيد ثم ما بعده على التوالي. ولا تصح الأضحية قبل وقتها، ولا تصح أيضا بعدهم إلا من عذر، كما لو ضاعت الأضحية بعد تعيينها بدون تفريط منه ثم وجدها بعد أيام الذبح.
ثالثا الذي يضحى به وعمن يجزئ،
الذي يضحى به بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها، وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة، والأفضل من كل جنس أثمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا. وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، ويجزئ سبع البدنة وسبع البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. ويجوز أن يشرك في الثواب من شاء من المسلمين، سواء كانت الأضحية واحدة من الغنم أو سبعا من الإبل أو البقر، لأن الثواب لا حصر له، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة واحدة عن أمته أو عن من لم يضحي من أمته.
رابعا شروط ما يضحى به،
يشترط لما يضحى به أربعة شروط: أحدها أن يكون ملكا للمضحي غير متعلق به حق غيره، فإن لم يكن ملكا له كالمسروق والمغصوب والمملوك بعقد فاسد لم تصح التضحية به، وكذلك إن تعلق به حق الغير كالمرهون لا تصح التضحية به إلا برضا صاحب الحق. الثاني أن يكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها. الثالث أن تكون الأضحية بالغة للسن الشرعي، بأن تكون جذعا فما فوقه من الضأن، وثنيا فما فوقه من غيره. قال أصحابنا الحنابلة رحمهم الله: الجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، والثني من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين. الرابع أن يكون ما يضحى به سليما من العيوب المانعة من الإزاء، وهي العور البين، وهو الذي حصل به نتوء العين أو انخسافها. الثاني العرج البين، وهو الذي لا تستطيع معه معانقة السليمة. الثالث المرض البين، وهو الذي تظهر أعراضه عليها من الضعف والحمى وقلة الرأي. الرابع الهزال، الذي زال به مخها. وهذه العيوب ثابتة بالنص فيما رواه مالك في الموطأ عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال: أربعا، العرجاء البين ولعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. قال في المغني: لا نعلم خلافا في أنها، يعني هذه العيوب، تمنع الإزاء. ويلحق بهذه العيوب الأربعة ما كان مثلها أو أولى منها بعدم الإزاء، فلا يضحى بما يأتي: أولا العمياء، فأما العشواء التي لا تبصر في الليل فتجزئ لأنها ليست عوراء. ثانيا المبشومة حتى تفلط، لأن البشم عارض خطير كالمرض البين، فإذا تلطت زال الخطر، فإن بقيت بعده مريضة بينت المرض لم تجزئ وإلا أجزأت. ثالثا التي بدأت تتولد حتى تنجو، لأن ذلك خطر قد يوجب بحياتها، فهو كالمرض البين، ويحتمل أن تجزئ إذا كانت ولادتها كالمعتاد، لأن الغالب فيها السلامة إلا أن يمضي عليها وقت يفسد فيه اللحم فلا تجزئ. رابعا ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقودة والمترجية وما أكل السبع ونحوها، لأن هذا أشد من العرج البين. خامسا الزمنة وهي العاجزة عن المشي لعاهة. سادسا مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، لأن هذه والتي قبلها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء. وعلى هذا فتكون العيوب المانعة من الإجزاء في التضحية بالبهيمة 10، أربعة بالنص وستة بالقياس. لكن إن حدثت هذه العيوب بغير فعل آدمي بعد أن عينها صاحبها ولم يكن منه تعد ولا تفريط، أجزأت لأنها أمانة في يده.
خامسا العيوب المكروهة في الأضحية.
هناك عيوب تكون في الأضحية لا تمنع التضحية بها ولكنها توجب كراهتها، فتكره التضحية بما يلي: أولا العضدة، وهي التي قطعت أذنها أو قطع قرنها كلا أم بعضا، فأما مفقودة القرن والأذن بأصل الخلقة فلا تكره. ثانيا المقابلة، وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام. ثالثا المدابرة، وهي التي شقت أذنها عرضا من الخلف. رابعا الشرقاء، وهي التي شقت أذنها طولا. خامسا الخرقاء، وهي التي خرقت أذنها. سادسا المصفرة أو المصفرة، وهي التي استؤصلت أذنها حتى بدا صماخها. سابعا المستأصلة، وهي التي ذهب قرنها من أصله. ثامنا البخقاء، وهي التي بخقت عينها ولم تبلغ العور البين. تاسعا المشيعة أو المشيعة، وهي التي تتأخر عن أخواتها من الضعف إذا لم تصل إلى حد يمنع من إجزائها. فهذه تسع من المعيبات وردت أحاديث في النهي عنها، فحملناها على الكراهة، لأن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه خرج مخرج البيان والحصر، حيث كان جوابا لما يتقى من الضحايا بلفظ العدد المؤيد بالإشارة، والظاهر أنه كان حال خطبة وإعلان، لأن في بعض ألفاظه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز بالأضاحي، وفي رواية لا تجزئ. فلو كان غير هذه العيوب المذكورة مانعا من الإجزاء لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالجمع بينه وبين هذه الأحاديث الواردة في النهي عن هذه المعيبات لا يتأتى إلا على هذا الوجه، بأن نحملها على الكراهة وحديث البراء على منع الإجزاء، ويتحق بهذه المعيبات المكروهة ما كان مثلها أو أولى منها بالكراهة. وتكره التضحية بما يلي: أولا البثراء من الإبل والبقر والمعز، وهي التي قطع ذنبها أو بعضه، فأما المخلوقة بلا ذنب فلا تكره وغيرها أولى منها. وأما البثراء من الضأن، وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ. ثانيا المقطوع ذكره، فأما الخصي فلا تكره التضحية به لأنه يزداد به كمالا. ثالثا الهتناء، وهي التي سقطت ثناياها أو غيرها من أسنانها. رابعا مقطوعة بعض حلمات الضرع، فإن توقف ضرعها أن تر أو نقص مع سلامة ضرعها لم تكره، لأنه لا دليل على ذلك. وعلى هذا فتكون المعيبات بما يكره 13، 9 بالنص و4 بالقياس. لكن إن حدثت هذه العيوب بغير فعل آدمي بعد أن عينها صاحبها ولم يكن منه تعد ولا تفريط لم تكره.
سادسا كيف تذبح الأضحية.
تذبح الأضحية كما يذبح غيرها، وذلك لمراعاة الشروط التالية: أولا أن يكون المذكي وهو الذابح أو الناحر من أهل الزكاة، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا وهو اليهودي أو النصراني، إلا أن علماءنا كرهوا أن يتولى غير المسلم ما يقع قربة كالأضحية. ثانيا أن يقول عند الزكاة بسم الله، فإن لم يذكر اسم الله لم تحل. ثالثا أن تكون الزكاة بمحدد ينهر الدم سوى الظفر والعظم. رابعا أن ينهر الدم بقطع الوجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، وقيل يشترط قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمري وهو مجرى الطعام، والرقبة كلها محل للذبح، لكن السنة أن تكون زكاة الإبل نحرا من أسفل الرقبة وزكاة غيرها ذبحا من أعلاها.
سابعا آداب الزكاة التي ينبغي مراعاتها في الأضحية وغيرها.
أولا توجيه الذبيحة إلى القبلة، ثانيا نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تمكن وإلا فذلك. ثالثا ذبح غير الإبل مرجعة على جنبها ويضع رجله على عنقها ليتمكن منها، ويكون الإرجاع على الجنب الأيسر إن كان أيسر للذابح وإلا فعلى الأيمن. ولم أجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من وضع الرجل على العنق، فلم أجد الإمساك بقوائم الذبيحة الأربع. بل صرح النووي في شرح المهذب أنه يستحب ألا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطرار. وأبدى بعض المعاصرين حكمة في إرسال قوائمها وعدم إمساكها بأن حركتها تزيد في إنهاء الدم وإخراجه من الجسم. رابعا استكمال قطع الحلقوم والمري والوجي. خامسا الإحسان إلى الذبيحة بعمل كل ما يريحها عند الذبح من سهولة الاضجاع من سهولة الإرجاع وإمرار السكين بقوة ونحو ذلك، ويحرم أن يذبحها بآلة كالة أو نحوها مما يزيد في إيلامها بلا حاجة، وأن يكسر عنقها أو يسلخها قبل أن تموت. سادسا أن يواري السكين عن الذبيحة عند شحرها أي سنها. سابعا أن يزيد التكبير بعد قول بسم الله عند ذبح الأضاحي ونحوها مما يقع قربة. ثامنا أن يسمي عند ذبح الأضحية من هي له، سواء كانت الأضحية لنفسه أو لغيره، فيقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان ابن فلان. وأما مسح ظهر الأضحية وترديد اسم من هي له كما يفعله كثير من العامة فلا أعلم له أصلا من السنة، وعلى هذا فلا ينبغي فعله. وإن ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت. تاسعا أن يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد.
ثامنا الذي يمتنع على المضحي.
يجتنب من أراد الأضحية من أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته من دخول شهر الحجة حتى يذبح أضحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن من احتاج إلى أخذ شيء من ذلك مثل أن ينكسر ظفره ويؤذيه فله قصه، أو يكون في رأسه جرح يحتاج في مداواته إلى قص الشعر منه فلا بأس بقصه، لأنه ليس أعظم من المحرم الذي أباح الله حلق رأسه للأذى. والحكمة من النهي عن أخذ ذلك أنه لما كان المضحي مشابها للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان أعطي بعض أحكامه من تجنب هذه الأشياء، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهنا أقف لأنبه على مسألة هامة، وهي أن بعض الذين يذهبون إلى المسجد النبوي ينوون بسفرهم إلى المدينة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا جهل منهم. والذي ينبغي أن ينوي الإنسان الوصول إلى المسجد النبوي ليصلي فيه، لأنه إحدى المساجد التي تشد الرحال إليها. كما أن بعض الناس يقفون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، والذي يدعو غير الله عز وجل مشرك بالله تعالى، سفيه في عقله، لأن الله تعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد أمره الله تعالى أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وأن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فمن دعا غير الله فإنه مشرك بالله عز وجل، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيا أخي المسلم كيف تدعو غير الله سبحانه وتعالى وهو لا يملك لك، وهو أي الذي تدعوه سوى الله لا يملك لك ضرا ولا رشدا ولا يملك لك نفعا، وتترك دعاء الله عز وجل الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وأسأل الله تعالى أن يوفق إخوان المسلمين لمن يبصرهم في دينهم حتى يقوموا بها لو شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
كما أشرنا في أول الشريط إليك كلام الشيخ عن الأحكام المتعلقة بالسفر مفصلة.
الأحكام المتعلقة بالسفر، لما كان الحج لا بد له من السفر بل هو نفسه سفر، كان من المهم أن نتكلم عن بعض أحكام السفر هنا، فللسفر أحكام تتعلق به، أهمها ما يتصل بالصلاة ويتلخص فيما يلي: أولا في الطهارة، فالمسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء إن وجده في وضوئه وغسله، فإن لم يجده تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه فيضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه كله وكفيه من أطراف أصابعه إلى كوعه وهو مفصل كفه من ذراعه، وبذلك يكون متطهرا طهارة كاملة لا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء أو بوجود الماء. فإذا حصل على المسافر جنابة ولم يجد الماء تيمم فارتفعت جنابته، فإذا وجد الماء عادت الجنابة ووجب عليه الاغتسال، وإذا أحدث ببول أو غائط ولم يجد الماء تيمم فارتفع حدثه، فإذا وجد الماء عاد حدثه ووجب عليه الوضوء، لحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وفي حديث آخر: طهور المسلم بدل وضوء المسلم، رواه أحمد وقال الترمذي، حديث حسن صحيح. والمسافر يمسح على خفيه 3 أيام بلياليها بخلاف المقيم فإنه يمسح يوما وليلة فقط. ثانيا في صلاة الفريضة، فالمسافر يصلي الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة 2 ركعات فقط من حين أن يخرج من بلده حتى يرجع إليها، سواء طالت مدة سفره أم قصرت. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، يعني في حجة الوداع، فكان يصلي 2 ركعات حتى رجعنا إلى المدينة. فقيل لأنس بن مالك رضي الله عنه: أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها 2 ركعات في الحضر والسفر، فوقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وفي رواية أخرى له: فرضت الصلاة 2 ركعات ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4 وتركت صلاة السفر على الأولى، ولمسلم فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفره 1 واحدة ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفره ولا 1 واحدة ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قصر المسافر الصلاة الرباعية 2 ركعات أمر واجب لا بد منه. وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعات وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعات فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعات متقبلتان. فكأن ابن مسعود رضي الله عنه جعل إتمام عثمان رضي الله عنه من المصائب حين استرجع له، وبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه على خلافه، وقد كان عثمان رضي الله عنه يقصر في منى 6 سنين أو 8 سنين من خلافته ثم أتم، كما في صحيح مسلم عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان 8 أو قال 6 سنين، وكان إتمامه لتأويل رآه رضي الله عنه واختلفت الآثار وأقاويل العلماء في ذلك التأويل. أما إذا صلى المسافر خلف إمام يتم فإنه يجب عليه الإتمام. وفي صحيح مسلم عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا عن نافع قال كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى 40 وإذا صلىها وحده صلى ركعتين. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأما جمع المسافر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فسنة حيث كان على ظهر السير، أي حيث كان سائرا، لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير، ويجمع بين المغرب والعشاء. أما إذا كان نازلا فالسنة ألا يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع بمنى لأنه كان نازلا، وإن جمع فلا بأس، لا سيما إذا احتاج إلى ذلك لشغل يقضيه أو نوم يستريح فيه. وفي الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قبة كانت له بالأبطح بمكة، قال أبو جحيفة خرج بالهاجرة يعني شدة الحر إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. الحديث. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته. ولمسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه نحوه تماما، ومعنى يحرج أمته يوقعها في حرج وضيق. ثالثا في صلاة المسافر النافلة، فالمسافر يشرع له أن يتطوع بالنوافل كما يتطوع المقيم، فيصلي صلاة الليل والوتر وصلاة الضحى وتحية المسجد وصلاة الكسوف. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء يعني لا يتنفل حتى يقوم من جوف الليل. وفي الصحيحين عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فلما خشيت الصبح نزلت فأوثرت ثم لحقته فقال أين كنت، فأخبرته فقال أليس لك في رسول الله أسوة حسنة، قلت بلى والله، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوثر على البعير. وفيهما أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات. وفيهما أيضا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفيهما أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما يعني منخسفين فافزعوا إلى الصلاة. وهذان الحديثان عامان لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم فيهما وقتا دون وقت ولا إقامة دون سفر. وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. وأل في التطوع تحتمل الجنس وتحتمل الاستغراق، ويؤيد الثاني أن الأصل بقاء التطوع بالنوافل على مشروعيته حتى يرد دليل على تركه، ولم يرد الدليل على الترك فيما نعلم إلا في راتبة الظهر والمغرب والعشاء. ففي صحيح مسلم عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون يعني يصلون نافلة قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وذكر مثله عن أبي بكر وعمر وعثمان ثم قال وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وسبق من حديثه في الجمع بين المغرب والعشاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي راتبة لهما ومراد ابن عمر رضي الله عنهما بقوله لو كنتم مسدحا لأتممت أي لو كنتم متطوعا بما تكمل به فريضتي من راتبة لأتممتها بدليل أنه صح عنه رضي الله عنه أنه كان يتطوع على راحلته ويوثر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ومن تراجم البخاري رحمه الله في صحيحه باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها وباب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها. أما راتبة الفجر فيصليها حضرا وسفرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر ولم يكن يدعهما أبدا كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قصة نومهم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فساروا عن مكانهم ثم نزل فتوضأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم وله نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإنما أطلنا الكلام في تطوع المسافر بالنافلة لأن بعض الناس يرى أن لا تطوع للمسافر مطلقا وقد تبين مما ذكرنا أن الذي دل عليه الدليل أنه لا يتطوع براتبة الظهر والمغرب والعشاء وما عدا ذلك من النوافل فباق على مشروعيته والله موفق. وللمسافر أن يتطوع في السفر وهو على ظهر مركوبه حيث كان وجهه وإن لم يكن إلى جهة القبلة ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة يعني الفريضة نزل فاستقبل القبلة. ومن أحكام السفر أنه ينبغي أن يكون مع المسافر رفقة للإناث ودفع الحاجة فلا ينبغي أن يسافر الرجل وحده إلا لحاجة أو مصلحة دينية للجهاد في سبيل الله ونحوه. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وينبغي أن يكون معه ما يثبت اسمه وعنوانه حتى لا يخفى لو حصل عليه تلف بحادث أو غيره. ومن أحكام السفر أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم سواء كان السفر بعيدا أم قريبا وسواء كان للحج أم لغيره وسواء كانت شابة جميلة أم عجوزا شوهاء وسواء كان معها نساء من أقاربها وصاحباتها أم لا وسواء غلب على الظن سلامتها أم لا وسواء كان ذلك في طيارة أم في غيرها. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سفر المرأة بدون محرم ولم يقيده بسفر دون سفر ولا بامرأة دون أخرى ولا بحال دون حال ولم يستفسر الرجل عن امرأته. فدل ذلك على العموم وعلى الإطلاق. والمحرم زوج المرأة وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة. فالمحارم من القرابة أو الرضاع سبعة: الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأخ وابنه وإن نزل، وابن الأخت وإن نزل، والعم وإن علا، والخال وإن علا. والمحارم من المصاهرة أربعة: أبو زوج المرأة وإن علا، وابن زوج المرأة وإن نزل، وزوج بنت المرأة وإن نزلت، والرابع زوج أم المرأة وإن علت، بشرط أن يكون قد دخل بها. ويشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا، فالصغير والمجنون لا يكفيان في المحرم، لأنهما لا يستطيعان الدفاع عن أنفسهما فضلا عن غيرهما. وعلى هذا فإذا لم تجد المرأة محرما لم يجب عليها الحج، لأنها لا تستطيع إليه سبيلا.
وأخيرا إليك هذا الشرح التفصيلي عن كيفية أداء مناسك الحج.
الإحرام بالحج، إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، ولا يسن أن يذهب إلى المسجد فيحرم منه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما نعلم. ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج الحديث. ولمسلم عنه رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، فأهللنا من الأبطح، وإنما أهلوا من الأبطح لأنه كان مكان نزولهم. ويفعل عند إحرامه بالحج كما يفعل عند إحرامه بالعمرة، فيغتسل ويتطيب ويصلي سنة الوضوء ويهل بالحج بعدها. وصفة الإهلال والتلبية بالحج كصفتهما في العمرة، إلا أنه في الحج يقول لبيك حجا بدل لبيك عمرة. ويشترط أن محلي حيث حبستني إن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه، وإلا فلا يشترط. الخروج إلى منى، ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان صدا من خلافته، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع في منى بين الصلاتين في الظهر والعصر أو في المغرب والعشاء، ولو فعل ذلك لنقل عنه كما نقل جمعه في عرفة ومزدلفة. ويقصر أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع في هذه المشاعر ومعه أهل مكة، ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان الإتمام واجبا عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح حين قال لهم أتموا يا أهل مكة فإنا قوم صف. الوقوف بعرفة، فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار من منى إلى عرفة فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له، وإلا فلا حرج عليه، لأن النزول بنمرة سنة لا واجب. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال وأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركض حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس الحديث. والقصو جمع في عرفة لأهل مكة وغيرهم، وإنما كان جمع جمع تقديم ليتفرغ الناس للدعاء ويقف الناس على منازلهم، فالسنة للحاج أن يتفرغ في آخر يوم عرفة للدعاء والذكر والقراءة، ويحرص على الأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أجمع الأدعية وأنفعها، فيقول اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك ربي مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح، اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهاء المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الدهر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا. اللهم إني أعوذ بك من المأتم والمغرم ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر. اللهم اغفر عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فالدعاء يوم عرفة خير الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا لم يلحق بالأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بما يعرف من الأدعية المباحة ودعا بما يريد لنفسه من أمور الدنيا والآخرة. وينبغي أن يكون حال الدعاء مستقبل القبلة وإن كان الجبل خلفه أو يمينه أو شماله لأن السنة استقبال القبلة ويرفع يديه. فإن كان في إحداهما مانع رفع السليمة لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. رواه النسائي. ويظهر الافتقار والحاجة إلى الله عز وجل ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة ولا يعتدي في دعائه بأن يسأل ما لا يجوز شرعا أو ما لا يمكن قدرا. فقد قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وليتجنب أكل الحرام فإن أكل الحرام من أكبر موانع الإجابة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الحديث. وفيه ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فقد استبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة من يتغذى بالحرام ويلبس الحرام مع توفر أسباب القبول في حقه وذلك لأنه يتغذى بالحرام. وإذا تيسر له أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات فهو أفضل وإلا وقف فيما يتيسر له من عرفة. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومن كلها منحر فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف. رواه أحمد ومسلم. ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها وقد نصبت عليها علامات يجدها من يتطلبها. فإن كثير من الحجاج يتهاونون جدا فيقفون خارج حدود عرفة جهلا منهم وتقليدا لغيرهم. وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة ليس لهم حج لأن الحج عرفة. لما روى عبد الرحمن بن يعمر أن أناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر مناديا ينادي الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وأردف رجلا ينادي بهن. رواه الخمسة. فيجب العناية بذلك أي والتأكد من حدود علامات عرفة لأنه مهم جدا حتى يتيقن الإنسان أنه داخل حدودها. ومن وقف بعرفة نهارا وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال لتأخذوا عني مناسككم. ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها. ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. فإن طلع الفجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج. فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني تحلل من إحرامه ولا شيء عليه. وإن لم يكن اشترط فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى الكعبة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق وإن كان معه هدي ذبحه، فإذا كان العام القادم قضى الحج الذي فاته وأهدى هديا فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. لما روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. المبيت بمزدلفة. ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء، يصلي المغرب 3 والعشاء 2 ركعتين. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها. فالسنة للحاج أن لا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليل فإنه يجب عليه أن يصلي قبل خروج الوقت في أي مكان كان. ويبيت بمزدلفة ولا يحيي الليل بصلاة ولا غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع أي بمزدلفة، ولم يسبح بينهما شيئا ولا على إثر كل واحدة منهما. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر. ويجوز للضعافة من رجال ونساء أن يدفعوا من مزدلفة بليل في آخره في آخر الليل، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المسجد الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من ليس ضعيفا ولا تابعا لضعيف فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت السودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأكون أدفع ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأكون أدفع بإذنه وأحب إلي من مفروح به. وفي رواية أنها قالت فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة. فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله ودعا بما أحب حتى يسر جدا، وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف. السير إلى منى والنزول فيها. ينصرف الحاج المقيمون بمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر، فإذا وصل الحاج إلى منى عمل ما يأتي: أولا رمى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى، فيلقط 7 حصيات مثل حصى الخدف أكبر من الحمص قليلا، ثم يرمي بهن الجمرة واحدة بعد الأخرى ويرمي من بطن الوادي إن تيسر له، فيجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. ويكبر مع كل حصاة فيقول الله أكبر، ولا يجوز الرمي بحصاة كبيرة ولا بالخفاف والنعال، ويرمي خاشعا خاضعا مكبرا لله عز وجل، ولا يفعل ما يفعله كثير من الجهال من الصياح واللغط والسب والشتم. فإن رمي الجمار من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولا يندفع إلى الجمرة بعنف وقوة فيؤذي إخوانه المسلمين أو يضرهم. ثانيا: ثم بعد الجمرة يذبح الهدي إن كان معه هدي، أو يشتريه فيذبحه، وقد تقدم أو يشتريه فيذبحه. ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلا أو يقصره، والحلق أفضل لأن الله تعالى قدمه في قوله: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة والمغفرة ثلاثا، وللمقصرين مرة. ولأن الحلق أبلغ تعظيما لله عز وجل، حيث يلقي به جميع شعر رأسه، ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملا لجميع الرأس، لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. والفعل المضاف إلى الرأس يشمل جميعه، ولأن حلق بعض الرأس دون بعض منهي عنه شرعا، لما في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. وإذا كان القزع منهيا عنه لم يصح أن يكون قربة إلى الله عز وجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه تعبدا لله عز وجل، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أنملة فقط. وإذا فعل ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي لفظ له: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك. ولا يتوقف الحل على فعل هذه الأشياء كلها، بل إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر حل له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء. رابعا: الطواف بالبيت، وهو طواف الزيارة والإفاضة، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. الحديث. متفق عليه. وإذا كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف، لأن سعيه الأول كان للعمرة، فلازمه الإتيان بسعي الحج. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وفي صحيح مسلم عنها أنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ذكره البخاري تعليقا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم أمرنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشية التروي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية التروية، أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا وعلينا الهدي، ذكره البخاري في باب ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وإن كان مفردا أو قارنا، فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي مرة أخرى، لقول جابر رضي الله عنه: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول، رواه مسلم. وإن كان لم يسعى وجب عليه السعي، لأنه لا يتم الحج إلا به، كما سبق عن عائشة رضي الله عنها. وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مفردا أو قارنا، فقد حل التحلل الثاني وحل له جميع المحظورات، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونحر هجه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه. والأفضل ترتيب هذه الأعمال كما يلي: واحد، رمي جمرة العقبة، 2 رمي ذبح الهدي، 3 الحلق أو التقصير، 4 الطواف ثم السعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسع مع طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا وقال: لتأخذوا عني مناسككم، فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. متفق عليه. وللبخاري عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: أذبح ولا حرج. وقال: رميت بعد ما أمسيت؟ قال: لا حرج. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم الحلق على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال: رمي ولا حرج. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. وإذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره، والأولى أن لا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض وحيض ونفاس. المبيت بمنى ورمي الجمرات أيام التشريق. يمكث الحاج في منى بقية يوم العيد وأيام التشريق ولا يليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث فيها هذه الأيام والليالي، ويلزمه المبيت في منى الليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 إن تأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ويجوز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل استقايته فأذن له. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، الحديث رواه 5 وصححه الترمذي. ويرمي الجمرات الثلاثة في كل يوم من أيام التشريق، كل واحدة بسبع حصيات متعاقدات، يكبر مع كل حصاة ويرميها بعد الزوال، فيرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو رافعا يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة فينصرف ولا يقف للدعاء بعدها. هكذا رواه البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار فوقف بقدر ما يتيسر له ليحصل له إحياء هذه السنة التي تركها أكثر الناس إما جهلا أو تهاونا. ولا ينبغي ترك هذا الوقوف فتضيع السنة، فإن السنة كلما أضيعت كان فعلها أوكد لحصول فضيلة العمل ونشر السنة بين الناس. والرمي في هذه الأيام أعني أيام التشريق لا يجوز إلا بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. فعن جابر رضي الله عنه قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل: متى أرمي الجمار؟ قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ولو كان رمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيسر للأمة. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلما لم يختر الأيسر وهو الرمي في أول النهار علم أنه إثم. وإذا رمى الجمار في اليوم 12 فقد انتهى من واجب الحج، فهو بالخيار إن شاء بقي في منى لليوم 13 ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر منها لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا حيث يحصل له المبيت ليلة 13 ورمي الجمار من يومه. لكن إذا غربت الشمس في اليوم 12 قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذ، لأن الله سبحانه قال: فمن تعجل في يومين فقيد التعجل في اليومين ولم يطلقه، فإذا انتهى في اليومان فقد انتهى وقت التعجل، واليوم ينتهي بغروب شمس. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد، لكن إن كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره مثل أن يتأهب للنفر ويشد رحلة فيتأخر خروجه من منى بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك فإنه ينفر ولا شيء عليه ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى. وهنا أقف قليلا لأنبه على خطأ يفهمه على خطأ فهمه بعض الناس، وهو قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، حيث ظنوا أن اليوم الثاني هو اليوم الحادي عشر، وظنوا أن اليوم الأول هو يوم العيد، وليس الأمر كذلك، وإنما اليومان هو اليوم هما اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. الاستنابة في الرمي: رمي الجمار نسك من مناسك الحج وجزء من أجزائه، فيجب على الحاج أن يقوم به بنفسه إن استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء كان حجه فريضة أم نافلة، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة إذا دخل فيهما الإنسان وجب عليه إتمامهما وإن كان نفلا، ولا يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر أو صغر أو نحوها، فيوكل من يثق فيوكل حينئذ من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه، سواء لقط الموكل الحصى وسلمها للوكيل أو لقطها الوكيل ورمى بها عن موكله. وكيفية الرمي في الوكالة: أن يرمي الوكيل عن نفسه أولا 7 حصيات ثم يرمي عن موكله بعد ذلك، فيعينه بالنية فقط أو بالنية واللفظ جميعا. الرمي في الليل: الأفضل للإنسان أن يرمي الجمرات في النهار، فإن كان يخشى من الزحام فإنه لا بأس أن يرميها ليلا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي ولم يوقت انتهاءه، فدل هذا على أن الأمر في ذلك واسع. ومن شاهد أحوال الناس اليوم وشاهد ما يجدونه من المشقة والتعب في كونهم يرمون جميعا في منتصف يوم واحد أو في نصف يوم واحد، علم أن القول بجواز الرمي ليلا لا بد منه لما في ذلك من التيسير على المسلمين في أمر لم ترد السنة بخلافه. طواف الوداع: إذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع 7 أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وعلى هذا فيجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء، فلا يجوز البقاء بعده بمكة ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه كشد الرحل وانتظار الرفقة أو انتظار السيارة إذا كان قد وعدهم في وقت معين فتأخروا عنه ونحو ذلك. فإن قام لغير ما ذكر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. وهنا أنبه على أمر يفعله بعض الناس، حيث ينزلون في ضحى اليوم 12 أو ضحى اليوم 13 من منى فيطوفون للوداع ثم يرجعون إلى منى فيرمون الجمرات بعد الزوال ثم يغادرون إلى بلادهم، وهذا أمر لا يجوز، لأنهم إذا فعلوا ذلك لم يكن آخر عهدهم بالبيت بل كان آخر عهدهم برمي الجمرات، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: حارت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحادثتنا هي؟ فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حارت بعد الإفاضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر، والنفساء كالحائض، لأن الطواف لا يصح منهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني أتقدم إلى إخوان المسلمين بما تيسر من الكلام على شيء من أحكام الحج والأضحية بمناسبة حلول وقت موسميهما، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لله، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، مقربا إليه، إنه جواب كريم. والكلام في الحج يتلخص فيما يأتي: أولا، متى فرض الحج وعلى من يكون فريضة؟ ثانيا، الأحكام المتعلقة بالسفر. ثالثا، من أين يحرم من أراد الحج أو العمرة؟ رابعا، الأنساك وأفضلها. خامسا، صفة التمتع من ابتداء الإحرام بالعمرة إلى انتهاء الحج بصفة مختصرة. سادسا، طواف الوداع. سابعا، محظورات الإحرام. ثامنا، حكم فاعل هذه المحظورات. تاسعا، زيارة المسجد النبوي. أما الكلام في الأضحية فيتلخص فيما يأتي: أولا، الأضحية تعريفها وحكمها. ثانيا، وقت الأضحية. ثالثا، الذي يضحى به وعمن يجزئ. رابعا، شروط ما يضحى به. خامسا، العيوب المكروهة في الأضحية. سادسا، كيف تذبح الأضحية. سابعا، آداب الزكاة التي تنبغي مراعاتها في الأضحية وغيرها. ثامنا، الذي يمتنع على المضحي.
أولا، متى فرض الحج وعلى من يكون فريضة؟
فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة أو العاشرة على أرجح أقوال أهل العلم، لأن فرضه كان بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وتلك الآية في صدر سورة آل عمران النازل عام الوفود سنة 90 من الهجرة. وحكمة تأخر فرضه، والله أعلم، أن مكة زادها الله شرفا كانت قبل تلك السنة تحت سيطرة المشركين من قريش، فليس يتسنى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يحجوا على الوجه الأكمل. وما أمر عمرة الحديبية ببعيد، فقد صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة 6 من الهجرة عن إتمام عمرتهم. والحج فريضة على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع للحج بماله وبدنه، فأما غير البالغ فلا يجب الحج عليه، ولكن يصح منه، وله فيه أجر حج التطوع، وإذا بلغ أدى الفريضة، لأن حجه قبل بلوغه حج قبل وقت خطابه به، فهو كما لو أدى صلاة الفريضة قبل وقتها. والعاجز عن الحج بماله كالفقير والرقيق لا يجب عليه الحج، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، وهذا غير مستطيع فلا يجب عليه. وأما العاجز ببدنه فقط، فإن كان عجزه لا يرجى زواله كالكبر والمرض المستمر فإنه يوكل من يحج عنه، وإن كان عجزه يرجى زواله كالمرض الطارئ فإنه ينتظر حتى يشفى منه ثم يحج، فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته. ومتى وجب الحج على المسلم وجب عليه المبادرة إلى أدائه، لأن أوامر الله ورسوله إذا لم تكن مقيدة بوقت ولم تكن قرينة على أنها للتراخي فهي على الفور. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد، وفي سنده ضعف، لكن القول بالفورية له أدلة عامة تؤيد هذا الحديث.
ثانيا، الأحكام المتعلقة بالسفر.
لما كان الحج لا بد له من السفر، بل هو نفسه سفر، كان من المهم أن نتكلم عن بعض أحكام السفر هنا. فللسفر أحكام تتعلق به، أهمها ما يتصل بالصلاة ويتلخص فيما يلي: أولا، في الطهارة، فالمسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء إن وجده في وضوئه وغسله، فإن لم يجده تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه، فيضرب الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه كله وكفيه من أطراف أصابعه إلى كوعه، وهو مفصل كفيه من ذراعه. والمسافر يمسح على خفيه 3 أيام بلياليها، بخلاف المقيم فإنه يمسح يوما وليلة فقط. ثانيا، في صلاة الفريضة، فالمسافر يصلي الصلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء والآخرة، 2 ركعتين فقط من حين أن يخرج من بلده حتى يرجع إليها، سواء طالت مدة سفره أم قصرت. ثالثا، في صلاة المسافر النافلة، فالمسافر يشرع له أن يتطوع بالنوافل كما يتطوع المقيم، فيصلي صلاة الليل والوتر وصلاة الضحى وتحية المسجد وصلاة الكسوف. وللمسافر أن يتطوع في السفر وهو على ظهر مركوبه حيث كان وجهه، وإن لم يكن إلى جهة القبلة. ومن أحكام السفر أنه ينبغي أن يكون مع المسافر رفقة للإيمان، وينبغي أن يكون معه ما يثبت اسمه وعنوانه حتى لا يخفى لو حصل عليه تلف بحادث أو غيره. ومن أحكام السفر أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، ويشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا، فالصغير والمجنون لا يكفيان في المحرم، لأنهما لا يستطيعان الدفاع عن أنفسهما فضلا عن غيرهما. وعلى هذا فإذا لم تجد المرأة محرما لم يجب عليها الحج، لأنها لا تستطيع إليه سبيلا.
أخي الحاج الكريم، يمكنك الاستماع إلى شرح مفصل من الشيخ للأحكام المتعلقة بالسفر، وذلك في آخر هذا الشريط. ثالثا، من أين يحرم من أراد الحج أو العمرة؟
يحرم من أراد الحج أو العمرة من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي 5: أحدها ذو الحليفة ويسمى أبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم. 2: الجحفة، وهي قرية قديمة خربت فجعل الناس بدلها رابغا، وهي لأهل الشام ولمن مر بها من غيرهم. 3: لملم، وهو جبل أو مكان بتهامة ويسمى السعدية، وهو لأهل اليمن ومن مر به من غيرهم. 4: قرن المنازل، ويسمى السيل الكبير، وهو لأهل نجد ولمن مر به من غيرهم. 5: ذات عرق، ويسمى الضريبة، وهي لأهل العراق ولمن مر بها من غيرهم. فمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منها، ومن حاذاها من طريق الجو أو البحر وجب عليه أن يحرم عند محاذاتها، ولا يجوز له تأخير الإحرام حتى يهبط في المطار أو يرسي في الميناء، لأن هذا من تعدي حدود الله تعالى، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن كان دون هذه المواقيت من مكة أحرم من موضعه، حتى من في مكة يحرمون من مكة إلا للعمرة، فيحرمون من خارج الحرم أي من وراء الأميال من الحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: أخرج بأختك يعني عائشة من الحرم فلتهل بعمرة. ومن مر بهذه المواقيت لا يريد حجا ولا عمرة، كمن يريد تجارة أو زيارة قريب أو طلب علم أو نحو ذلك، لم يجب عليه الإحرام، لأن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، ولا إحرام إلا في حج أو عمرة.
رابعا الأنساك وأفضلها.
الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أي بعد دخول شهر شوال، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. والقران أن يقرن بين الحج والعمرة فيحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. والإفراد أن يحرم بالحج وحده. وجمهور العلماء على أن الإنسان مخير بين هذه الأنساك، واختلفوا في الأفضل منها. والصحيح أن الأفضل التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه، ولأنه أكثر عملا، لأنه يأتي بأفعال العمرة كاملة وبأفعال الحج كاملة، ولأنه أيسر من غيره لمن قدم مكة في وقت مبكر، حيث يتمتع بالحل فيما بين العمرة والحج. ويجب بالتمتع هدي شكران لا جبران، مما يجزئ في الأضحية من شاة أو سبع بدنة أو بقرة يذبحه يوم العيد أو في الأيام الثلاثة بعده، ويفرقه بمنى أو بمكة ويأكل منه. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج لا يتجاوز بهن الأيام الثلاثة بعد العيد، وسبعة إذا رجع إلى أهله. والقارن كالمتمتع في وجوب الهدي أو بدله. أما المفرد فإنه لا هدي عليه.
خامسا صفة التمتع من بدء الإحرام إلى انتهاء الحج.
ألف العمرة. أولا إذا أراد أن يحرم بالعمرة اغتسل كما يغتسل للجنابة، وتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته، ولبس إزارا ورداء أبيضين، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة. ثانيا ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية سنة الوضوء لا بنية سنة الإحرام، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للإحرام سنة. ثالثا ثم إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في العمرة فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم عمرة، يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة. ويسن الإكثار من التلبية حتى يبدأ بالطواف، فإذا بدأ بالطواف قطعها. رابعا فإذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف من حين قدومه، فيقصد الحجر الأسود فيستلمه، أي يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن تيسر بدون مزاحمة، وإلا أشار إليه ويكبر، ثم ينحرف فيجعل البيت عن يساره. فإذا مر بالركن اليماني وهو آخر ركن يمر به بعد ركن فإذا مر بالركن اليماني وهو آخر ركن يمر به قبل الحجر استلمه بيده اليمنى إن تيسر بدون تقبيل. ويطوف سبعة أشواط، يرمل الرجل في الأشواط الثلاثة الأولى ويطبع في جميع الطواف. والرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، والاتباع أن يجعل وسط الرداء تحت إرثه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويذكر الله ويسبحه في طوافه، ويدعو بما أحب في خشوع وحضور قلب، وكلما أتى الحجر الأسود كبر، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما التقيد بدعاء معين لكل شوط فليس له أصل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة محدثة. خامسا فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين وراء مقام إبراهيم، ولو بعد عنه يقرأ بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. ويسن تخفيف هاتين الركعتين كما جاءت به السنة، من أجل أن يدع المكان لمن هو أحق به منه. سادسا ثم يطوف بالصفا والمروة، أي بينهما سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. والسنة إذا أقبل على الصفا أن يقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ليستحضر بذلك أنه إنما يسعى من أجل تعظيم شعائر الله عز وجل. ويصعد على الصفا ويقف مستقبل القبلة رافعا يديه ويذكر الله تعالى ويدعوه. والسنة للرجل أن يسعى بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا. سابعا، فإذا أتم السعي قصر من شعر رأسه يعمه بالتقصير، وتقصر المرأة منه قدر أنملة، وبذلك تمت العمرة وحل من إحرامه، فيستمتع بكل ما أحل الله له قبل الإحرام من اللباس والطيب والنكاح وغير ذلك. باء، الحج. ألف، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، ويفعل عند إحرامه كما فعل عند إحرام العمرة من الغسل والطيب ولبس ثياب الإحرام. ثانيا، فإذا فرغ من ذلك نوى الدخول في الحج، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم حجا، يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة. ويسن الإكثار من التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد، فإذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد قطع التلبية. ثالثا، ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الرباعية إلى ركعتين، ولا يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع بمنى. رابعا، فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة، فينزل بنمرة إن تيسر له إلى الزوال، وإلا نزل بعرفة، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم تفرغ لذكر الله تعالى ودعائه، يستقبل القبلة في ذلك ولو كان الجبل خلفه حتى تغرب الشمس. خامسا، فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة فصلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ويبيت بها، فإذا صلى الفجر اشتغل بذكر الله ودعائه حتى يسفر جدا. سادسا، فإذا أسفر جدا سار إلى منى، فإذا وصل إليها بدأ برمي جمرة العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، كل حصاة فوق الحمصة قليلا، ويكبر مع كل حصاة بخشوع وتعظيم لله عز وجل. فإذا فرغ من رميها نحر هديه إن تيسر، ثم حلق رأسه كله أو قصره، والحلق أفضل إلا المرأة فتقصر من رأسها بقدر أنملة. وبالرمي والحلق أو التقصير يحل من إحرامه التحلل الأول، فيلبس ثيابه ويتطيب، ويفعل كل ما أحل الله له قبل الإحرام ما عدا النساء، فإنه لا يحل له ما يتعلق بهن حتى يحل التحلل الثاني. ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الحج، ويسعى بين الصفا والمروة على صفة ما سبق في طواف العمرة وسعيها، إلا أنه لا يرمل في الطواف ولا يتبع، لأنهما عن الرمل والاتباع لا يشرعان في غير الطواف أول ما يقدم. وبالطواف والسعي المسبوقين برمي الجمرة والحلق أو التقصير يحل التحلل الثاني، فيحل له كل ما أحل الله له قبل الإحرام حتى النساء. فخلاصة ما يفعل من الأنساك يوم العيد ما يلي: رمي جمرة العقبة، نحر الهدي، الحلق أو التقصير، الطواف والسعي. والسنة أن يرتبها هكذا، وإن لم يتيسر له فقدم بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. سابعا، ويبيت بمنى ليلة 11 و12. ثامنا، ويرمي الجمرات الثلاث في هذين اليومين بعد الزوال، يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، ويكبر مع كل حصاة، فإذا فرغ منها تقدم قليلا عن الزحام فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى بما أحب دعاء طويلا، ثم يرمي الجمرة الثانية ويقف بعد هذا الدعاء كما فعل في الأولى سواء، ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد كما رمى الجمرتين قبلها، ولا يقف بعدها للدعاء. فإذا أتم رمي الجمرات الثلاث في اليوم 12، فإن شاء تأخر في منى لليوم 13 ورمى الجمار فيه بعد الزوال وهو أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة عمل صالح. وإن شاء تعجل في يومين فخرج من منى في اليوم 12 قبل الغروب. وينبغي أن يكثر من التكبير والذكر في تلك الأيام والليالي، لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وبهذا تمت أفعال الحج.
بعد هذا المختصر يمكنك الاستماع إلى مزيد من الإيضاح عن كيفية أداء مناسك الحج بعد الشرح المفصل للأحكام المتعلقة بالسفر. سادسا، طواف الوداع.
إذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع 7 أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وعلى هذا فيجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء، فلا يجوز البقاء بعده بمكة ولا التساغل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه كشد الرحل وانتظار الرفقة أو انتظار السيارة إذا كان قد وعدهم في وقت معين فتأخروا عنه ونحو ذلك. فإن قام لغير ما ذكر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. وهنا أنبه على أمر يفعله بعض الناس، حيث ينزلون في ضحى اليوم 12 أو ضحى اليوم 13 من منى فيطوفون للوداع ثم يرجعون إلى منى فيرمون الجمرات بعد الزوال ثم يغادرون إلى بلادهم، وهذا أمر لا يجوز، لأنهم إذا فعلوا ذلك لم يكن آخر عهدهم بالبيت بل كان آخر عهدهم برمي الجمرات، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحادثتنا هي؟ فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت للبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر والنفساء كالحائض، لأن الطواف لا يصح منهما.
سابعا، محظورات الإحرام.
ومحظورات الإحرام هي الأشياء المحرمة في الإحرام بسبب الإحرام، وتترخص فيما يأتي: أولا، إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وألحق جمهور العلماء به شعر بقية الجسم. ثانيا، إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين، ألحقه جمهور العلماء بالشعر بجامع الترفه. ثالثا، استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو المأكول أو المشروب. رابعا، لبس القفازين وهما سراب اليدين. خامسا، المباشرة لشهوة. وفدية هذه المحظورات الخمسة على التخيير كما ذكره الله تعالى في القرآن في حلق الرأس، وقيس عليه الباقي فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، ويفرق الطعام والشاة على المساكين إما في مكة أو في مكان فعل المحظور. ثالثا، الجماع في الفرج. وإذا وقع في الجماع في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه 4 أمور: أولا، فساد النسك الذي وقع فيه الجماع. ثانيا، وجوب المضي فيه. ثالثا، وجوب قضائه من العام القادم. رابعا، فدية وهي بدنة ينحرها ويفرقها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع. المحظور السابع، عقد النكاح وليس فيه فدية، لكن النكاح يفسد سواء كان المحرم الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيله فيه. ثامنا، قتل الصيد البري المتوحش وعليه جزاؤه وهو ذبح مثله يفرقه على فقراء الحرم، أو يقومه بطعام يفرقه على فقراء الحرم، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وهذه المحظورات الثمانية حرام على كل محرم ذكرا كان أم أنثى، ويختص الذكر بالمحظورين التاليين: أولا، تغطية الرأس بملاصق، فأما غير الملاصق كالخيمة وسقف السيارة والشمسية فلا بأس به. ثانيا، لبس المخيط وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه كالقميص والسراويل والخفين. فأما الإزار أو الرداء المرقع فلا بأس به، وكذلك لا بأس بلبس الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن ووعاء النفقة ونحوها. وتختص الأنثى بالمحظور التالي، وهو تغطية الوجه على أي صفة كانت. قال بعض العلماء المحظور عليه النقاب فقط، وهو أن تغطي وجهها بغطاء منقوب لعينيها فيه، والأولى أن لا تغطيه مطلقا. وفدية هذه المحظورات الخاصة على التخيين كفدية الخمسة السابقة.
ثامنا، حكم فاعل محظورات الإحرام.
لفاعل المحظورات السابقة ثلاث حالات: الأولى أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، فهذا آثم وعليه فديته. الثاني أن يفعله لحاجة فليس بآثم وعليه فديته. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلو احتاج إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه جاز له تغطيته وعليه الفدية على التخيير بينما سبق. الثالثة أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم فلا إثم عليه ولا فدية، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن متى زال العذر فعلم بالمحظور أو ذكره أو زال إكراهه أو استيقظ من نومه وجب عليه التخلي عنه أي عن المحظور فورا.
تاسعا، زيارة المسجد النبوي.
المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس. والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن أجل هذا تشرع زيارة المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تشرع كل وقت وليس خاصا في وقت الحج ولا علاقة له بالحج، فالحج يكمل بدونه ولا ينقص بتركه، لكن الناس جعلوه مع الحج ليكون السفر لهما واحدا، لا سيما لمن يشق عليه إفراد كل واحد منهما بسفر كأهل الأقطار البعيدة. فإذا دخل المسجد النبوي صلى فيه ما شاء الله، ثم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف أمامه وقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن اقتصر على قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فلا حرج، ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على أبي بكر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ويسن أن يخرج إلى مسجد قباء متطهرا فيصلي فيه، وأن يزور البقيع وهو مقبرة المدينة فيسلم على عثمان رضي الله عنه فيقف على قبره ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ويسلم على أهل البقيع ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. ويخرج إلى أحد فيزور قبر حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن هناك من الشهداء، ويترضى عنهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. والمرأة لا تزور شيئا من القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، وليس في المدينة شيء يشرع قصده من المساجد وغيرها سوى ما ذكرنا، والله موفق.
الأضحية. أولا، تعريفها وحكمها.
الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، وهي سنة مؤكدة دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته، وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها، ونفاة الوجوب ليس معهم نص. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ولم يتصدق بثمن الأضحية حتى في عام المجاعة التي أصابت الناس. والأصل في مشروعية الأضحية أن تكون عن الحي، لأن هذا هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه. أما الأضحية عن الميت فتكون على ثلاثة وجوه: أحدها أن تكون تبعا للحي، كما لو ضحى عن أهل بيته ونوى بها الأحياء والأموات، فهذه ربما يكون الأصل فيها تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن آله، فإن منهم من كان ميتا. الثاني أن يضحي عن الميت استقلالا تبرعا، فقد قال فقهاء الحنابلة: أي قربة فعلها وجعل ثوابها للمسلم نفعه ذلك. والأضحية من القرب، فالنص على خصوص الأضحية عن الميت، لكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس، يضحون عن أمواتهم تبرعا ويصرفون أنفسهم وأهليهم الأحياء، حتى ظن كثير من العامة أن الأضحية من خصائص الأموات. وأشد خطأ من ذلك ما يضحى به عن الميت أول سنة من موته، ويسمونها أضحية الحفرة أو أضحية الدفنة، ويرون أنه لا يشرك معه أحد في ثوابها، فإن هذا من البدع التي لا أصل لها. الثالث أن يضحى عن الميت بموجب وصيته، الثالث أن يضحى عن الميت بمقتضى وصيته تنفيذا لها، فتنفذ حسب وصيته بدون زيادة ولا نقص.
ثانيا وقت الأضحية،
وقت الأضحية من صلاة العيد يوم الأضحى إلى آخر يوم من أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة، وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم العيد، فتكون أيام الذبح أربعة، ويطلع الذبح ليلا، والذبح في النهار أفضل، وأفضله يوم العيد ثم ما بعده على التوالي. ولا تصح الأضحية قبل وقتها، ولا تصح أيضا بعده إلا من عذر، كما لو ضاعت الأضحية بعد تعيينها بدون تفريط منه ثم وجدها بعد أيام الذبح.
ثالثا الذي يضحى به وعمن يجزئ،
الذي يضحى به بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها، وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة، والأفضل من كل جنس أثمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا. وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، ويجزئ سبع البدنة وسبع البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. ويجوز أن يشرك في الثواب من شاء من المسلمين، سواء كانت الأضحية واحدة من الغنم أو سبعا من الإبل أو البقر، لأن الثواب لا حصر له، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة واحدة عن أمته أو عن من لم يضح من أمته.
رابعا شروط ما يضحى به،
يشترط لما يضحى به أربعة شروط: أحدها أن يكون ملكا للمضحي غير متعلق به حق غيره، فإن لم يكن ملكا له كالمسروق والمغصوب والمملوك بعقد فاسد لم تصح التضحية به، وكذلك إن تعلق به حق الغير كالمرهون لا تصح التضحية به إلا برضا صاحب الحق. الثاني أن يكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها. الثالث أن تكون الأضحية بالغة للسن الشرعي، بأن تكون جذعا فما فوقه من الضأن، وثنيا فما فوقه من غيره. قال أصحابنا الحنابلة رحمهم الله: الجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، والثني من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين. الرابع أن يكون ما يضحى به سليما من العيوب المانعة من الإزاء، وهي العور البين، وهو الذي حصل به نتوء العين أو انشسافها. الثاني العرج البين، وهو الذي لا تستطيع معه معانقة السليمة. الثالث المرض البين، وهو الذي تظهر أعراضه عليها من الضعف والحمى وقلة الرعي. الرابع الهزال، الذي زال به مخها. وهذه العيوب ثابتة بالنص فيما رواه مالك في الموطأ عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال: أربعا، العرجاء البين ولعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. قال في المغني: لا نعلم خلافا في أنها، يعني هذه العيوب، تمنع الإزاء. ويلحق بهذه العيوب الأربعة ما كان مثلها أو أولى منها بعدم الإزاء، فلا يضحى بما يأتي: أولا العمياء، فأما العشواء التي لا تبصر في الليل فتجزئ لأنها ليست عورة. ثانيا المبشومة حتى تفلط، لأن البشم عارض خطير كالمرض البين، فإذا تلطت زال الخطر، فإن بقيت بعده مريضة بينة المرض لم تجزئ وإلا أجزأت. ثالثا التي بدأت تتولد حتى تنجو، لأن ذلك خطر قد يوجب بحياتها، فهو كالمرض البين، ويحتمل أن تجزئ إذا كانت ولادتها كالمعتاد، لأن الغالب فيها السلامة إلا أن يمضي عليها وقت يفسد فيه اللحم فلا تجزئ. رابعا ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقودة والمترضية وما أكل السبع ونحوها، لأن هذا أشد من العرج البين. خامسا الزمنة وهي العاجزة عن المشي لعاهة. سادسا مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، لأن هذه والتي قبلها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء. وعلى هذا فتكون العيوب المانعة من الإجزاء في الترحية بالبهيمة 10، أربعة بالنص وستة بالقياس. لكن إن حدثت هذه العيوب بغير فعل آدمي بعد أن عينها صاحبها ولم يكن منه تعد ولا تفريط، أجزأت لأنها أمانة في يده.
خامسا العيوب المكروهة في الأضحية.
هناك عيوب تكون في الأضحية لا تمنع الترحية بها ولكنها توجب كراهتها، فتكره الترحية بما يلي: أولا العضدة وهي التي قطعت أذنها أو قطع قرنها كلا أم بعضا، فأما مفقودة القرن والأذن بأصل الخلقة فلا تكره. ثانيا المقابلة وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام. ثالثا المدابرة وهي التي شقت أذنها عرضا من الخلف. رابعا الشرقة وهي التي شقت أذنها طولا. خامسا الخرقة وهي التي خرقت أذنها. سادسا المصفرة أو المصفرة وهي التي استؤصلت أذنها حتى بدأ صماخها. سابعا المستأصلة وهي التي ذهب قرنها من أصله. ثامنا البخقاء وهي التي بخقت عينها ولم تبلغ العور البين. تاسعا المشيعة أو المشيعة وهي التي تتأخر عن أخواتها من الضعف إذا لم تصل إلى حد يمنع من إجزائها. فهذه تسع من المعيبات وردت أحاديث في النهي عنها، فحملناها على الكراهة، لأن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه خرج مخرج البيان والحصر، حيث كان جوابا لما يتقى من الضحايا بلفظ العدد المؤيد بالإشارة، والظاهر أنه كان حال خطبة وإعلام، لأن في بعض ألفاظه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز بالأضاحي، وفي رواية لا تجزئ. فلو كان غير هذه العيوب المذكورة مانعا من الإجزاء لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالجمع بينه وبين هذه الأحاديث الواردة في النهي عن هذه المعيبات لا يتأتى إلا على هذا الوجه، بأن نحملها على الكراهة وحديث البراء على منع الإجزاء. ويتحق بهذه المعيبات المكروهة ما كان مثلها أو أولى منها بالكراهة، فتكره الترحية بما يلي: أولا البثراء من الإبل والبقر والمعز وهي التي قطع ذنبها أو بعضه، فأما المخلوقة بلا ذنب فلا تكره وغيرها أولى منها، وأما البثراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزي. ثانيا المقطوع ذكره، فأما الخصي فلا تكره الترحية به لأنه يزداد به كمالا. ثالثا الهتناء وهي التي سقطت ثناياها أو غيرها من أسنانها. رابعا مقطوعة بعض حلمات الضرع، فإن توقف ضرعها عن جر أو نقص مع سلامة ضرعها لم تكره لأنه لا دليل على ذلك. وعلى هذا فتكون المعيبات بما يكره 13، 9 بالنص و4 بالقياس. لكن إن حدثت هذه العيوب بغير فعل آدمي بعد أن عينها صاحبها ولم يكن منه تعد ولا تفريط لم تكره.
سادسا كيف تذبح الأضحية.
تذبح الأضحية كما يذبح غيرها، وذلك لمراعاة الشروط التالية: أولا أن يكون المذكي وهو الذابح أو الناحر من أهل الزكاة، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا وهو اليهودي أو النصراني، إلا أن علماءنا كرهوا أن يتولى غير المسلم ما يقع قربة كالأضحية. ثانيا أن يقول عند الزكاة بسم الله، فإن لم يذكر اسم الله لم تحل. ثالثا أن تكون الزكاة من محدد ينهر الدم سوى الظفر والعظم. رابعا أن ينهر الدم بقطع الوجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، وقيل يشترط قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمري وهو مجرى الطعام، والرقبة كلها محل للذبح، لكن السنة أن تكون ذكاة الإبل نحرا من أسفل الرقبة وذكاة غيرها ذبحا من أعلاها.
سابعا آداب الذكاة التي ينبغي مراعاتها في الأضحية وغيرها.
أولا توجيه الذبيحة إلى القبلة. ثانيا نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تمكن وإلا فباركة. ثالثا ذبح غير الإبل مرجعة على جنبها ويضع رجله على عنقها ليتمكن منها، ويكون الإضجاع على الجنب الأيسر إن كان أيسر للذابح، وإلا فعلى الأيمن. ولم أجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من وضع الرجل على العنق، فلم أجد الإمساك بقوام الذبيحة الأربع. فصرح النووي في شرح المهذب أنه يستحب أن لا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطرار. وأبدى بعض المعاصرين حكمة في إرسال قوائمها وعدم إمساكها بأن حركتها تزيد في إنهاء الدم وإخراجه من الجسم. رابعا استكمال قطع الحلقوم والمريء والوجهين. خامسا الإحسان إلى الذبيحة بعمل كل ما يريحها عند الذبح من سهولة الاضجاع من سهولة الإضجاع وإمرار السكين بقوة ونحو ذلك، ويحرم أن يذبحها بآلة كالة أو نحوها مما يزيد في إيلامها بلا حاجة، وأن يكسر عنقها أو يسلخها قبل أن تموت. ثالثا أن يواري السكين عن الذبيحة عند شحذها أي سنها. سابعا أن يزيد التكبير بعد قول بسم الله عند ذبح الأضاحي ونحوها مما يقع قربه. ثامنا أن يسمي عند ذبح الأضحية من هي له، سواء كانت الأضحية لنفسه أو لغيره، فيقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان ابن فلان. وأما مس ظهر الأضحية وترجيل اسم من هي له كما يفعله كثير من العامة فلا أعلم له أفضل من السنة، وعلى هذا فلا ينبغي فعله. وإن ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت. تاسعا أن يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد.
ثامنا الذي يمتنع على المضحي.
يجتنب من أراد الأضحية من أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته من دخول شهر الحجة حتى يذبح أضحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن من احتاج إلى أخذ شيء من ذلك مثل أن ينكسر ظفره ويؤذيه فله قصه، أو يكون في رأسه جرف يحتاج في مداواته إلى قص الشعر منه فلا بأس بقصه، لأنه ليس أعظم من المحرم الذي أباح الله حلق رأسه للأذى. والحكمة من النهي عن أخذ ذلك أنه لما كان المضحي مشابها للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان أعطي بعض أحكامه من تجنب هذه الأشياء، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهنا أقف لأنبه على مسألة هامة، وهي أن بعض الذين يذهبون إلى المسجد النبوي ينوون بسفرهم إلى المدينة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا جهل منهم. والذي ينبغي أن ينوي الإنسان الوصول إلى المسجد النبوي ليصلي فيه، لأنه إحدى المساجد التي تشد الرحال إليها. كما أن بعض الناس يقفون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، والذي يدعو غير الله عز وجل مشرك بالله تعالى، سفيه في عقله، لأن الله تعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد أمره الله تعالى أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وأن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فمن دعا غير الله فإنه مشرك بالله عز وجل، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيا أخي المسلم كيف تدعو غير الله سبحانه وتعالى وهو لا يملك لك، وهو أي الذي تدعوه سوى الله لا يملك لك ضرا ولا رشدا ولا يملك لك نفعا، وتترك دعاء الله عز وجل الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وأسأل الله تعالى أن يوفق إخوان المسلمين لمن يبصرهم في دينهم حتى يقوموا بها لو شئ أكمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
كما أشرنا في أول الشريط إليك كلام الشيخ عن الأحكام المتعلقة بالسفر مفصلة.
الأحكام المتعلقة بالسفر، لما كان الحج لا بد له من السفر، بل هو نفسه سفر، كان من المهم أن نتكلم عن بعض أحكام السفر هنا، فللسفر أحكام تتعلق به، أهمها ما يتصل بالصلاة ويتلخص فيما يلي: أولا في الطهارة، فالمسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء إن وجده في وضوئه وغسله، فإن لم يجد تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه فيضرب الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه كله وكفيه من أطراف أصابعه إلى كوعه وهو مفصل كفه من ذراعه، وبذلك يكون متطهرا طهارة كاملة لا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء أو بوجود الماء. فإذا حصل على المسافر جنابة ولم يجد الماء تيمم فارتفعت جنابته، فإذا وجد الماء عادت الجنابة ووجب عليه الاغتسال، وإذا أحدث ببول أو غائط ولم يجد الماء تيمم فارتفع حدثه، فإذا وجد الماء عاد حدثه ووجب عليه الوضوء، لحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وفي حديث آخر طهور المسلم بدل وضوء المسلم، رواه أحمد وقال الترمذي، حديث حسن صحيح. والمسافر يمسح على خفيه 3 أيام بلياليها بخلاف المقيم فإنه يمسح يوما وليلة فقط. ثانيا في صلاة الفريضة، فالمسافر يصلي الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة 2 ركعات فقط من حين أن يخرج من بلده حتى يرجع إليها، سواء طالت مدة سفره أم قصرت. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، يعني في حجة الوداع، فكان يصلي 2 ركعات حتى رجعنا إلى المدينة، فقيل لأنس بن مالك رضي الله عنه: أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها 2 ركعات في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وفي رواية أخرى له: فرضت الصلاة 2 ركعات ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4 وتركت صلاة السفر على الأولى، ولمسلم فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفره 1 واحدة ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفره ولا 1 واحدة ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قصر المسافر الصلاة الرباعية 2 ركعات أمر واجب لا بد منه. وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعات وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعات فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. فكأن ابن مسعود رضي الله عنه جعل إتمام عثمان رضي الله عنه من المصائب حين استرجع له وبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه على خلافه، وقد كان عثمان رضي الله عنه يقصر في منى 6 سنين أو 8 سنين من خلافته ثم أتم، كما في صحيح مسلم عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان 8 أو قال 6 سنين، وكان إتمامه لتأويل رآه رضي الله عنه واختلفت الآثار وأقاويل العلماء في ذلك التأويل. أما إذا صلى المسافر خلف إمام يتم فإنه يجب عليه إتمام. ففي صحيح مسلم عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا عن نافع قال كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى 4، وإذا صلىها وحده صلى 2. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأما جمع المسافر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فسنة، حيث كان على ظهر السير أي حيث كان سائرا، لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير، ويجمع بين المغرب والعشاء. أما إذا كان نازلا فالسنة ألا يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع بمنى لأنه كان نازلا، وإن جمع فلا بأس، لا سيما إذا احتاج إلى ذلك لشغل يقضيه أو نوم يستريح فيه. وفي الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قبة كانت له بالأبطح بمكة، قال أبو جحيفة خرج بالهاجرة يعني شدة الحر إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر 2 والعصر 2 الحديث. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته. ولمسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه نحوه تماما، ومعنى يحرج أمته يوقعها في حرج وضيق. ثالثا في صلاة المسافر النافلة، فالمسافر يشرع له أن يتطوع بالنوافل كما يتطوع المقيم، فيصلي صلاة الليل والوتر وصلاة الضحى وتحية المسجد وصلاة الكسوف. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها 3 ثم يسلم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها 2 ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء يعني لا يتنفل حتى يقوم من جوف الليل. وفي الصحيحين عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته فقال أين كنت، فأخبرته فقال أليس لك في رسول الله أسوة حسنة، قلت بلى والله، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وفيهما أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات. وفيهما أيضا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2. وفيهما أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما يعني منخسفين فافزعوا إلى الصلاة. وهذان الحديثان عامان لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم فيهما وقتا دون وقت ولا إقامة دون سفر. وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. وأل في التطوع تحتمل الجنس وتحتمل الاستغراق، ويؤيد الثاني أن الأصل بقاء التطوع بالنوافل على مشروعيته حتى يرد دليل على تركه، ولم يرد الدليل على الترك فيما نعلم إلا في راتبة الظهر والمغرب والعشاء. ففي صحيح مسلم عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون يعني يصلون نافلة قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وذكر مثله عن أبي بكر وعمر وعثمان ثم قال وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وسبق من حديثه في الجمع بين المغرب والعشاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي راتبة لهما. ومراد ابن عمر رضي الله عنهما بقوله لو كنتم مسدحا لأتممت أي لو كنتم متطوعا بما تكمل به فريضتي من راتبة لأتممتها بدليل أنه صح عنه رضي الله عنه أنه كان يتطوع على راحلته ويوثر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ومن تراجم البخاري رحمه الله في صحيحه باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها وباب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها. أما راتبة الفجر فيصليها حضرا وسفرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر ولم يكن يدعهما أبدا كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قصة نومهم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فساروا عن مكانهم ثم نزل فتوضأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم وله نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإنما أطلنا الكلام في تطوع المسافر بالنافلة لأن بعض الناس يرى أن لا تطوع للمسافر مطلقا وقد تبين مما ذكرنا أن الذي دل عليه الدليل أنه لا يتطوع براتبة الظهر والمغرب والعشاء وما عدا ذلك من النوافل فباق على مشروعيته والله موفق. وللمسافر أن يتطوع في السفر وهو على ظهر مركوبه حيث كان وجهه وإن لم يكن إلى جهة القبلة ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة يعني الفريضة نزل فاستقبل القبلة. ومن أحكام السفر أنه ينبغي أن يكون مع المسافر رفقة للإناث ودفع الحاجة فلا ينبغي أن يسافر الرجل وحده إلا لحاجة أو مصلحة دينية للجهاد في سبيل الله ونحوه. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راتب بليل وحده. وينبغي أن يكون معه ما يثبت اسمه وعنوانه حتى لا يخفى لو حصل عليه تلف بحادث أو غيره. ومن أحكام السفر أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم سواء كان السفر بعيدا أم قريبا وسواء كان للحج أم لغيره وسواء كانت شابة جميلة أم عجوزا شوهاء وسواء كان معها نساء من أقاربها وصاحباتها أم لا وسواء غلب على الظن سلامتها أم لا وسواء كان ذلك في طيارة أم في غيرها. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سفر المرأة بدون محرم ولم يقيده بسفر دون سفر ولا بامرأة دون أخرى ولا بحال دون حال ولم يستفسر الرجل عن امرأته. فدل ذلك على العموم وعلى الإطلاق والمحرم زوج المرأة وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة. فالمحارم من القرابة أو الرضاع سبعة: الأب وإن علا والابن وإن نزل والأخ وابنه وإن نزل وابن الأخت وإن نزل والعم وإن علا والخال وإن علا. والمحارم من المصاهرة أربعة: أبو زوج المرأة وإن علا، وابن زوج المرأة وإن نزل، وزوج بنت المرأة وإن نزلت، والرابع زوج أم المرأة وإن علت، بشرط أن يكون قد دخل بها. ويشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا، فالصغير والمجنون لا يكفيان في المحرم، لأنهما لا يستطيعان الدفاع عن أنفسهما فضلا عن غيرهما. وعلى هذا فإذا لم تجد المرأة محرما لم يجب عليها الحج، لأنها لا تستطيع إليه سبيلا.
وأخيرا إليك هذا الشرح التفصيلي عن كيفية أداء مناسك الحج.
الإحرام بالحج، إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، ولا يسن أن يذهب إلى المسجد فيحرم منه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما نعلم. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج الحديث. ولمسلم عنه رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح، وإنما أهلوا من الأبطح لأنه كان مكان نزولهم. ويفعل عند إحرامه بالحج كما يفعل عند إحرامه بالعمرة، فيغتسل ويتطيب ويصلي سنة الوضوء ويهل بالحج بعدها. وصفة الإهلال والتلبية بالحج كصفتهما في العمرة، إلا أنه في الحج يقول لبيك حجا بدل لبيك عمرة. ويشترط أن محلي حيث حبستني إن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه، وإلا فلا يشترط. الخروج إلى منى، ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع في منى بين الصلاتين في الظهر والعصر أو في المغرب والعشاء، ولو فعل ذلك لنقل عنه كما نقل جمعه في عرفة ومزدلفة. ويقصر أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع في هذه المشاعر ومعه أهل مكة، ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان الإتمام واجبا عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح حين قال لهم أتموا يا أهل مكة فإنا قوم صف. الوقوف بعرفة، فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار من منى إلى عرفة فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له، وإلا فلا حرج عليه، لأن النزول بنمرة سنة لا واجب. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال وأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركض حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس الحديث. والقصو وجمع في عرفة لأهل مكة وغيرهم، وإنما كان جمع جمع تقديم ليتفرغ الناس للدعاء ويقف الناس على منازلهم، فالسنة للحاج أن يتفرغ في آخر يوم عرفة للدعاء والذكر والقراءة، ويحرص على الأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أجمع الأدعية وأنفعها، فيقول اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك ربي مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح، اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهاء المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضليل، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الدهر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا. اللهم إني أعوذ بك من المأتم والمغرم ومن شر فتنة الغنى. وأعوذ بك من فتنة الفقر. اللهم اغفر عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فالدعاء يوم عرفة خير الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا لم يحط بالأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بما يعرف من الأدعية المباحة، ودعا بما يريد لنفسه من أمور الدنيا والآخرة. وينبغي أن يكون حال الدعاء مستقبل القبلة، وإن كان الجبل خلفه أو يمينه أو شماله، لأن السنة استقبال القبلة ويرفع يديه. فإن كان في إحداهما مانع رفع السليمة، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. رواه النسائي. ويظهر الافتقار والحاجة إلى الله عز وجل، ويلح في الدعاء ولا يستطيع الإجابة، ولا يعتدي في دعائه بأن يسأل ما لا يجوز شرعا أو ما لا يمكن قدرا. فقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وليتجنب أكل الحرام، فإن أكل الحرام من أكبر موانع الإجابة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الحديث وفيه: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فقد استبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة من يتغذى بالحرام ويلبس الحرام مع توفر أسباب القبول في حقه، وذلك لأنه يتغذى بالحرام. وإذا تيسر له أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات فهو أفضل، وإلا وقف فيما يتيسر له من عرفة. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومن كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف. رواه أحمد ومسلم. ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، وقد نصبت عليها علامات يجدها من يتطلبها. فإن كثير من الحجاج يتهاونون جدا فيقفون خارج حدود عرفة جهلا منهم وتقليدا لغيرهم. وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة ليس لهم حج، لأن الحج عرفة، لما روى عبد الرحمن بن يعمر أن أناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فسألوه فأمر مناديا ينادي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. أيام منى ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، وأردف رجلا ينادي بهن. رواه الخمسة. فيجب العناية بذلك، أي والتأكد من حدود علامات عرفة، لأنه مهم جدا حتى يتيقن الإنسان أنه داخل حدودها. ومن وقف بعرفة نهارا وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها. ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. فإن طلع الفجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج. فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، تحلل من إحرامه ولا شيء عليه. وإن لم يكن اشترط فإنه يتحلل بعمرة، فيذهب إلى الكعبة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق وإن كان معه هدي ذبحه، فإذا كان العام القادم قضى الحج الذي فاته وأهدى هديا فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. لما روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. المبيت بمزدلفة، ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء، يصلي المغرب 3 والعشاء 2. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها. فالسنة للحاج أن لا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليل، فإنه يجب عليه أن يصلي قبل خروج الوقت في أي مكان كان. ويبيت بمزدلفة ولا يحيي الليل بصلاة ولا غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع أي بمزدلفة، ولم يسبح بينهما شيئا ولا على إثر كل واحدة منهما. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. ويجوز للضعافة من الرجال والنساء أن يدفعوا من مزدلفة بليل في آخره أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المسجد الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من ليس ضعيفا ولا تابعا لضعيف فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت السودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة سبطة فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأكون أدفع ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأكون أدفع بإذنه وأحب إلي من مفروح به. وفي رواية أنها قالت فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة. فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله ودعا بما أحب حتى يسر جدا، وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف. السير إلى منى والنزول فيها، ينصرف الحاج المقيمون بمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر، فإذا وصل الحاج إلى منى عمل ما يأتي: أولا رمى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى، فيلقط 7 حصيات مثل حصى الخدف أكبر من الحمص قليلا، ثم يرمي بهن الجمرة واحدة بعد الأخرى ويرمي من بطن الوادي إن تيسر له، فيجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى 7 وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. ويكبر مع كل حصاة فيقول الله أكبر، ولا يجوز الرمي بحصاة كبيرة ولا بالخفاف والنعال، ويرمي خاشعا خاضعا مكبرا لله عز وجل، ولا يفعل ما يفعله كثير من الجهال من الصياح واللغط والسب والشتم، فإن رمي الجمار من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولا يندفع إلى الجمرة بعنف وقوة فيؤذي إخوانه المسلمين أو يضرهم. ثانيا: ثم بعد الجمرة يذبح الهدي إن كان معه هدي أو يشتريه فيذبحه، وقد تقدم أو يشتريه فيذبحه. ثالثا: ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلا أو يقصره، والحلق أفضل لأن الله تعالى قدمه في قوله: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنا ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، رواه مسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة والمغفرة ثلاثا، وللمقصرين مرة، ولأن الحلق أبلغ تعظيما لله عز وجل حيث يلقي به جميع شعر رأسه، ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملا لجميع الرأس لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. والفعل المضاف إلى الرأس يشمل جميعه، ولأن حلق بعض الرأس دون بعض منهي عنه شرعا، لما في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. وإذا كان القزع منهيا عنه لم يصح أن يكون قربة إلى الله عز وجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه تعبدا لله عز وجل، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أنملة فقط، وإذا فعل ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ له: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. ولا يتوقف الحل على فعل هذه الأشياء كلها، بل إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر حل له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء. رابعا: الطواف بالبيت، وهو طواف الزيارة والإفاضة، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، الحديث، متفق عليه. وإذا كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف، لأن سعيه الأول كان للعمرة فلازمه الإتيان بسعي الحج. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وفي صحيح مسلم عنها أنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ذكره البخاري تعليقا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم أمرنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشية التروي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية التروية، أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا وعلينا الهدي، ذكره البخاري في باب ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وإن كان مفردا أو قارنا، فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي مرة أخرى، لقول جابر رضي الله عنه: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول، رواه مسلم. وإن كان لم يسع وجب عليه السعي، لأنه لا يتم الحج إلا به، كما سبق عن عائشة رضي الله عنها. وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مفردا أو قارنا، فقد حل التحلل الثاني وحل له جميع المحظورات، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونحر هجه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. والأفضل ترتيب هذه الأعمال كما يلي: واحد، رمي جمرة العقبة، 2 رمي ذبح الهدي، 3 الحلق أو التقصير، 4 الطواف ثم السعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسع مع طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا وقال: لتأخذوا عني مناسككم، فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. متفق عليه. وللبخاري عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: أذبح ولا حرج. وقال: رميت بعد ما أمسيت؟ قال: لا حرج. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم الحلق على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. وإذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره، والأولى أن لا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض وحيض ونفاس. المبيت بمنى ورمي الجمرات أيام التشريق. يمكث الحاج في منى بقية يوم العيد وأيام التشريق ولا يليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث فيها هذه الأيام والليالي، ويلزمه المبيت في منى الليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 إن تأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ويجوز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل استقايته فأذن له. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى. الحديث رواه 5 وصححه الترمذي. ويرمي الجمرات الثلاثة في كل يوم من أيام التشريق، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة ويرميها بعد الزوال، فيرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم يتقدم فيسر فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو رافعا يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة فينصرف ولا يقف للدعاء بعدها. هكذا رواه البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار فوقف بقدر ما يتيسر له ليحصل له إحياء هذه السنة التي تركها أكثر الناس إما جهلا أو تهاونا. ولا ينبغي ترك هذا الوقوف فتضيع السنة، فإن السنة كلما أضيعت كان فعلها أوكد لحصول فضيلة العمل ونشر السنة بين الناس. والرمي في هذه الأيام أعني أيام التشريق لا يجوز إلا بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. فعن جابر رضي الله عنه قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل: متى أرمي الجمار؟ قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ولو كان رمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيسر للأمة. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلما لم يختر الأيسر وهو الرمي في أول النهار علم أنه إثم. وإذا رمى الجمار في اليوم 12 فقد انتهى من واجب الحج، فهو بالخيار إن شاء بقي في منى لليوم 13 ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر منها لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا حيث يحصل له المبيت ليلة 13 ورمي الجمار من يومه. لكن إذا غربت الشمس في اليوم 12 قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذ، لأن الله سبحانه قال: فمن تعجل في يومين فقيد التعجل في اليومين ولم يطلقه، فإذا انتهت اليومان فقد انتهى وقت التعجل، واليوم ينتهي بغروب شمسه. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد. لكن إن كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره مثل أن يتأهب للنفر ويسد رحلة فيتأخر خروجه من منى بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك، فإنه ينفر ولا شيء عليه ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى. وهنا أقف قليلا لأنبه على خطأ يفهمه على خطأ فهمه بعض الناس، وهو قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، حيث ظنوا أن اليوم الثاني هو اليوم الحادي عشر، وظنوا أن اليوم الأول هو يوم العيد، وليس الأمر كذلك، وإنما اليومان هو اليوم هما اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. الاستنابة في الرمي: رمي الجمار نسك من مناسك الحج وجزء من أجزائه، فيجب على الحاج أن يقوم به بنفسه إن استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء كان حجه فريضة أم نافلة، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة إذا دخل فيهما الإنسان وجب عليه إتمامهما وإن كان نفلا، ولا يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر أو صغر أو نحوها، فيوكل من يثق فيوكل حينئذ من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه، سواء لقط الموكل الحصى وسلمها للوكيل أو لقطها الوكيل ورمى بها عن موكله. وكيفية الرمي في الوكالة: أن يرمي الوكيل عن نفسه أولا 7 حصيات ثم يرمي عن موكله بعد ذلك، فيعينه بالنية فقط أو بالنية واللفظ جميعا. الرمي في الليل: الأفضل للإنسان أن يرمي الجمرات في النهار، فإن كان يخشى من الزحام فإنه لا بأس أن يرميها ليلا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي ولم يوقت انتهاءه، فدل هذا على أن الأمر في ذلك واسع. ومن شاهد أحوال الناس اليوم وشاهد ما يجدونه من المشقة والتعب في كونهم يرمون جميعا في منتصف يوم واحد أو في نصف يوم واحد، علم أن القول بجواز الرمي ليلا لا بد منه لما في ذلك من التيسير على المسلمين في أمر لم ترد السنة بخلافه. طواف الوداع: إذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع 7 أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وعلى هذا فيجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء، فلا يجوز البقاء بعده بمكة ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه كشد الرحل وانتظار الرفقة أو انتظار السيارة إذا كان قد وعدهم في وقت معين فتأخروا عنه ونحو ذلك. فإن قام لغير ما ذكر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. وهنا أنبه على أمر يفعله بعض الناس، حيث ينزلون في ضحى اليوم 12 أو ضحى اليوم 13 من منى فيطوفون للوداع ثم يرجعون إلى منى فيرمون الجمرات بعد الزوال ثم يغادرون إلى بلادهم، وهذا أمر لا يجوز، لأنهم إذا فعلوا ذلك لم يكن آخر عهدهم بالبيت بل كان آخر عهدهم برمي الجمرات، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: حارت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حارت بعد الإفاضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر، والنفساء كالحائض، لأن الطواف لا يصح منهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.